بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل إن شاء الله تعالى هذه الحلقات من كتاب الرقائق للشيخ محمد أحمد الراشد، وحلقتنا اليوم بعنوان قصص من لهو الدعاة. ما كان لأهل الحركة الإسلامية ومن حولهم من ناشئة الابتداء أن يتخلفوا عن السير نحو أفراح الآخرة ولا يرغبوا بأنفسهم عن حاجات الدعوة، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا غبار في سبيل الله، ولا يتكلمون كلمة تغيظ الأحزاب الأرضية، ولا ينالون من ملحد نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة من التعب صغيرة أو من الهول كبيرة، ولا يجوبون محلة أو مدرسة أو جامعة أو مصنعا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وكيف يلتذ داعية براحة وهم قد لقنوه من أول يوم أن ينشد في ضميره دائما صوت النبي آمرا جاهد وكابد واتعبي، صائحا غالب وطالب وادأبي، صارخا كن أبدا حرا أبي. وكيف يميل إلى استرخاء وأصحابه يهتفون، نبني ولا نتكل، نفني ولا ننخذل، لنا يد والعمل، لنا غد والأمل. إن حرية الداعية والأمل الذي يستيقنه يدفعان به دفعا إلى البذل السخي. علو في الحياة، حرية وأمل. حرية تكسر قيود الشهوات، وأمل بالأجر وثقة بالنصر، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في ميزان التصارع العقائد، كانتا دوما في تاريخ التوحيد الطويل تأخذان التعب من أجيال الدعاة من النبيين والصديقين والراشدين والتابعين ومن لحقهم بإحسان على مر القرون، فكلهم بالتعب كانوا يفرحون، يأبون إلا العلو في الحياة، ونحن إن شاء الله بهم لمقتدون. كان تعبهم يتمثل أحيانا بحركة يومية دائمة في الإنذار والتبشير والتجميع والتبصير، أو سهرا على رعاية مصالح المسلمين، ويتمثل أحيانا في انكباب على التعلم واجتياز المفاوز لحيازة حديث أو كلمات فقه، ويتجسد في أخرى قتالا وتحفيزا دائما لجهاد وعلو موت، وفي أخرى إشغالا للفكر في التخطيط، وفي أخرى إشغالا للفكر في التخطيط، فإن أخذوا راحة واستلقوا على ظهورهم لبث ذهنهم يصطاد الخاطرة، وكل ذلك حكى التاريخ ليتعلم الدعاة اليوم. نطق بالليل والنهار، فأول من يطالعنا الأنبياء عليهم السلام كان لسانهم ناطقا بالليل والنهار والإعلان والإسرار. قال تعالى مخبرا عن نوح عليه السلام، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ثم قال ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. ونطق أثناء خطوات الهجرة، والواقع أن الداعية إذا كان صادقا في دعوته منشغلا بها لا يفكر إلا فيها ولا يتحرك إلا من أجلها ولا يبخل عليها بشيء من جهده ووقته، لم يشغله عنها شاغل أبدا حتى في أحرج الساعات وأضيق الحالات وأدق الظروف. وهكذا كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فعندما هاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لقي في طريقه بريدة بن الحصيب الأسلمي في ركب من قومه فيما بين مكة والمدينة، فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا. وهذا يدل أنه عليه الصلاة والسلام لم يغفل عن الدعوة إلى الله حتى وهو في طريقه مهاجرا إلى المدينة والقوم يطلبونه. ونطق في السجن، ويوسف عليه السلام عندما دخل السجن مظلوما لم يشغله السجن وضيقه عن واجب الدعوة إلى الله، ولهذا فقد اغتنم سؤال السجينين عن رؤيا رآياها، فقال لهما قبل أن يجيبهما ما أخبرنا الله به، يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ الراشد يمنع النوم. وقاربهم الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه حين قال عند وفاته، والله ما نمت فحلمت، ولا توهمت فسهوت، وإني لعلى السبيل ما زغت. يعني أنه قد شغلته حروب الردة والفتوح، وأرهقه إرساء جهاز الدولة، حتى أنه ما كان ليستغرق في نومه ليتاح له أن يحلم، وظل يزاد بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الصديقية ليهبه الله تعالى يقظة أثناء هذا التعب تبعد عنه الوهم والسهو. ويترجم عبد الله بن عباس رضي الله عنه انغماسه في صورة جمع بين التواضع والصبر على مشقة التعلم وجمع الحديث، حتى إن الريح لتسفي عليه التراب يرجو بذلك أن يستنشق نسمات الجنة ويجتاز الصراط بلا حساب. واسمعه يروي ما كان منه ويقول: أقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحديث، فإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل، فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح علي التراب، فيخرج فيقول لي: يا ابن عم رسول الله، ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: لا، أنا أحق أن آتيك فأسأله عن الحديث، ولو شاء أن يوقظوه لأيقظوه له مع الفرح، ولكن الهمم العالية تطرب لصفير الرياح ولفحات التراب. هواية رفع الأثقال. والداعية اللبيب يسابق أصحابه لحمل كل ثقيل من الأمور، فيكون يوم الجمع صاحب الميزان الثقيل، كما تسابق النخعيون يوم معركة القادسية، فقال أحد الصحابة منهم: أتينا القادسية فقتل منا كثير ومن سائر الناس قليل. فسئل عمر عن ذلك فقال: إن النخع ولو عظم الأمر وحدهم. وما كان أحد ممن حضر القادسية إلا وأبلى، ولكن الدعاة إلى الله لهم هواية التسابق في رفع الأثقال. والذروة يعلوها التابعي العابد الفقيه المحدث الجليل أبو وائل شقيق بن سلمة الأسدي، نتاج تربية الأربعة الراشدين وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وغيرهم، فإنه عاف التجارات والبيوت، وبنى له في الكوفة حصنا صغيرا يسعه هو وفرسه وسلاحه فقط، وبقي طول عمره متحفزا للجهاد حتى لم يعد يعرف موازين السوق التي يتعامل بها الناس. تجرد حق التجرد، فأنتج حق الإنتاج ذرية تجرد تتبعه، يعلم الدعاة بذلك طريق إنتاج الرجال باستخدام وسائل الإيضاح البصرية المجسدة. أنتج أبو وائل أمثال سليمان الأعمش ومنصور بن المعتمر وحسين بن عبد الرحمن وعمر بن مرة وغيرهم من فحول المحدثين. إن من لا يفهم التربية يظن أن بناء هذا الحصن من التكلف والرياء، وما هو كذلك، ذهب الفراغ. ويموت شقيق الأسد مع نهاية قرن الخير الأول، فيبادر الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز إلى ضرب الأمثال. تصفه زوجه فاطمة بنت عبد الملك فتقول: كان قد فرغ للمسلمين نفسه ولأمورهم ذهنه، فكان إذا أمسى مساء لم يفرغ فيه من حوائج يومه، وصل يومه بليلته. يضرب المثل بذلك لداعية الإسلام إن أراد أن يصدق دعوته ويؤدي الأمانة. صدق الداعية أن يجدد أطوار عمر فيفرغ نفسه للمسلمين، فلا تجد له حركة دنيوية إلا بمقدار ما توجه ضروريات إطعام عياله، ويفرغ ذهنه فليس فيه إلا تفكر بمصالح الدعوة. ويتعرض أصدقاء قدماء لعمر من أصدقائه قبل الخلافة يوم كان فارغا، يودون أن تكون لهم معه جلسة يعيدون فيها الذكريات، فيقولون: لو تفرغت لنا. فيقول: وأين الفراغ؟ ذهب الفراغ، فلا فراغ إلا عند الله. يلقنها لمن يدخل الدعوة بعده إذا دعاهم رفاق الأمس إلى قتل الأوقات. ويستمر تلامذة أحمد بن حنبل وأتباع مذهبه من بعده يضعون وسائل الإيضاح البصرية في الاستخدام التربوي، فإنهم كما وصفهم الفقيه النحوي بن عقيل: غلب عليهم الجد وقل عندهم الهزل. فمن تلامذته الحافظ الإمام الفقيه الزاهد المحدث إسحاق بن منصور المعروف بالكوسج شيخ البخاري ومسلم وغيرهما، كان يسكن نيسابور بخراسان، فرحل إلى بغداد ودون عن أحمد بن حنبل مسائل في الفقه كثيرة، ورجع إلى نيسابور، ثم إنه بلغه أن أحمد بن حنبل رجع عن بعض تلك المسائل فحملها في جراب على كتفه وسافر راجلا إلى أحمد، ثم عرض خطوط أحمد على كل مسألة استفتاه عنها فأقر له بها وأعجب به. وأحدنا الآن يجلس على أريكته وبجنبه مسند أحمد مطبوعا محققا مجلدا مذهبا يتكاسل أن ينظر فيه. الحنابلة يحفظون السمت. ويرسم ابن عقيل النحوي الفقيه الحنبلي صورة الداعية الذي لا تكون خطراته وسبحات فكره بل أحلامه إذ ينام إلا في الدعوة، ويجلي ذلك بقوله: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حال راحتي وأنا مستطرح، فانظر كم ساعة من نهارك وليلك تضيع سدى. وخلفه الشيخ الزاهد الفقيه محمد بن أحمد الدباهي قالوا: لازم العبادة والعمل الدائم والجد، واستغرق أوقاته في الخير صلب في الدين وينصح الإخوان، وإذا رآه إنسان عرف الجد في وجهه. وهكذا يجب أن تكون دائما علامة الدعاة سيماهم في الجد ظاهرة في وجوههم لا يخطئها النظر، ليس لهم نصيب من الهزل والضحك والبطالة. أصحاب الإمام البنا يجددون. وجدد جيل هذا القرن من الدعاة في مصر تلك الصور الرائعة القديمة ليبرهنوا أن الإسلام الذي أنتج أولئك لا يزال حيا. يصف الإمام حسن البنا أصحابه فيقول: قد سهرت عيونهم والناس نيام، وشغلت نفوسهم والخليون هجع، وأكب أحدهم على مكتبه من العصر إلى منتصف الليل عاملا مجتهدا أو مفكرا مجدا، ولا يزال كذلك طول شهره حتى إذا ما انتهى الشهر جعل مورده موردا لجماعته، ونفقته نفقة لدعوته، وماله خادما لغايته، ولسان حاله يقول لبني قومه الغافلين عن تضحيته: لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله. وعلو في الممات. وكما في مصر كان من رعيل العراق الأول أبو صفوان الدباغ صاحب رسالة مع الناشئة، الرسالة الصغيرة البسيطة جدا والطريفة جدا. حدثني الثقة من أقرانه قال: كان مريضا بالسرطان، واشتد مرضه سنة 1952، فرقد في المستشفى أياما، وكأنه أحس بلحظات حياته الأخيرة، فطلب مواجهة قائد الدعوة آنذاك، فجاءه ومعه بعض الدعاة فيهم راوي القصة، فأعلمهم بقرب موته، وشهد أن لا إله إلا الله، وقرأ شيئا من القرآن، وصافح يد القائد، وأعلن تجديد بيعته وثباته على هذه الدعوة، وحملهم السلام إلى من كان من الدعاة آنذاك وإلى من سيلتحق بعده، ثم أعاد الشهادة ومات من فوره بعد تجديد بيعته بقليل رحمه الله. فتأمل، هذه منقبة لا يرزقها إلا من كان توجهه صادقا في حياته. وتأمل علو همته، كأنه في قاعة مطار يودع أو على رصيف محطة قطار. أخ لك سابق غادر الحياة، ولعلك لم تولد بعد، يحييك ويبلغك السلام ويطلب منك الثبات على هذه الدعوة التي جربها في آخر لحظات حياته، فوجد لذة السير إلى من أنعم بها على عباده. إن في ذلك لعبرة تغني اللبيب عن كثير من الكلام المنمق والبلاغة المتكلفة. حقا إن الهمم مراتب، ولا تعلو همة في نهايتها وعند موتها إلا إذا علت في بدايتها. وقائع وقصص يمر بها الداعية يأخذ منها الدروس والعبر، والهمام من يقول: اللهم اجمعنا وإياهم في دار كرامتك. وكذلك نقصص القصص لدعاة الإسلام لعلهم يقتدون.